الحمد لله الحمد لله فاطر الأرض والسماوات عالم الأسرار والخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحكما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة وقهر كل مخلوق عزة وحكما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار ولا تغيره الأعصار ولا توهمه الظنون والأفكار وكل شيء عنده بمقدار أتقن كل ما صنعه وأحكمه وأحصى كل شيء وعلمه وخلق الإنسان وعلمه أحمده سبحانه على ما ألهم من معلوم وفهمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف الحق والتزمه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صدع بالحق وأسمعه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وتأملوا ما دلت عليه هذه الكلمة من الحقيقة والمعنى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اللهم ألهمنا ذكرك ووفقنا للقيام بحقك وبارك لنا في الحلال من رزقك ولا تفضحنا بين خلقك يا أفضل من دعاه داع ويا أفضل من رجاه راج أيها الأحبة حديثنا اليوم ذو نكهة تجارية ومساهمة ربحية لا خسارة فيها بإذن الله فكل إنسان عليه أن يعلم برصيده وما يملك بين جنبيه حتى يستطيع اليوم أن يدخل معنا في هذه المشاريع ولذلك عنونت لخطبة اليوم بعنوان مشاريع ناجحة إن التأمل في التعامل مع الآخرين مهارة لا يتقنها أي أحد أيها الأحبة رب كلمة أو تصرف ليس مدروس يكون أثره إفساد المودة وحلول القطيعة إن التعامل مع الناس مشروع ينبغي أن ندرسه حقيقة الدراسة لا سيما أن الإنسان بطبعه ذو أفكار غريبة وأمزجة عجيبة لا سيما وأن الإنسان يحب ساعة ويكره ساعة ويبغض ساعة ويود ساعة هكذا هي حياته قال أبو تمام ولقد سبرت الناس ثم خبرتهم وبلوت ما وصفوا من الأسباب فإذا القرابة لا تقرب قاطعا وإذا المودة أقرب الأنساب الإنسان أحبتي في الله يحتاج أن يدرك أنه أمام مشاريع عظيمة تلك المشاريع لا يقطف ثمارها بين سنيه الأولى فإن الذي يزرع الطفولة بالمودة والمحبة والأخوة سرعان ما يترعرع شبابه بين أصحاب وأصدقاء وزملاء يجدون له المودة ولكم أن ترون رجلا كبيرا في السن دقه الكبر رق عظمه وضعف بنيانه وأصبح رهين زاوية من زوايا بيته من يزوره، من يجالسه، من يخالطه، إنهم الذين كون معهم مشاريع الصداقة في حياته. أيها الأحبة، ذلكم المريض على سريره في المستشفى، إنه يزرع ثمار صداقته ومحبته. ألقيت درسا في إحدى المساجد التي أحدث فيها من فضل الله درسا شهريا، فإذا برجل كبيرا في السن من الذين يحضرون الدرس يسلم علي ويقول: أستودعك الله. قلت: إلى أين يا أبو فلان؟ قال: مسافر ألمانيا. قلت: ما شاء الله، عسى خير إن شاء الله. قال: والله أحد أصدقائي، رجل كبير في السن، قال: أحد زملائي عنده سفر علاج وأنا أريد أن أصحبه للعلاج. قلت: أين أبناؤه؟ قلت: هو يحبني وأنا أحب رفقته، هو يحبني وأنا أحب رفقته. ما أروع هذا المشروع! هذا المشروع هو المشروع الناجح الذي يقطف الإنسان ثماره بعد سنين طويلة، يجد بركته وعنايته. يقول أحد الأطباء: نلاحظ بعض الزائرين لبعض المرضى في الغيبوبة، بعض المرضى في الغيبوبة، فنسأل: هل هذا الإنسان أخوه؟ فيقول: لا. هل هذا عمه؟ فيقول: لا. هل هذا قريبه؟ فيقول: لا، إنما أنا كنت صديقا لهذا الإنسان، فأنا من الوفاء أن أزوره اليوم وإن كان هو لا يعرفني لكنني أعرفه، إن كان لا يعرفني فأنا أعرفه. أيها الأحبة في الله، ها هي مشاريع أطرحها بين أيديكم اليوم، فإن قبلتموها فأمسكوها بمعروف، وإن رددتموها فسرحوها بإحسان. المشروع الأول: من وصلها وصله الله. إن الإنسان أيها المسلمون عليه أن يحرص كيف يكون العلاقة الوطيدة مع أرحامه وأقاربه. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا الرحمن وهذه الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي بصلة الرحم، وإن أدبرت، وأمرني أن أقول الحق ولو كان مرا. رواه أحمد وابن حبان وصححه. يا الله، ما أعظم هذا المشروع! إنه مشروع صلة الرحم، هذا المشروع المبارك الذي أنت تبذر بذره بزيارة أو هدية أو مودة أو عيادة. لكن متى تقطف ثمار هذا المشروع؟ متى تجني أرباحه؟ متى تأخذ من هذا المشروع الذي أنت تزور فيه قريبك أو قريبتك أو صاحبك أو صديقك، أو تزور فيه أهل المودة من الناس، تقطف ثمار هذا المشروع وتجني أرباحه في يوم قال الله فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينسأ في أثره، أن يزاد في العمر ويوسع له في رزقه، فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم وأحمد والحاكم. ما أروع هذا المشروع! تجد بركته صحة في بدنك، وبركة في مالك، وإعانة في رزقك، وكيف تفوز أيضا بيوم القيامة بجنة عرضها السماوات والأرض. فكيف بمن خسروا هذا المشروع؟ كيف بالذين قطعوا أرحامهم وأدبروا عن قرابتهم، فلا يرون في أفراح ولا في أتراح ولا عند مرضى ولا عند محتاجين؟ قال الله تعالى عن الخاسرين في هذا المشروع: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إنه لم يكتفي أن يكون هو الخاسر في هذا المشروع، حتى جعل زوجته لا تزور أمها ولا تذهب لأختها ولا تذهب لقرابتها، تبا للدنيا، تبا لثرائها ولمالها ولوجاهتها. في إنسان إذا طالع رصيده في البنك وإذا مر على مخطط رأى يملك فيه الأراضي، والبنك في كل يوم يدعونه أيها العميل المميز، لكن المسكين خاسر، خاسر في مشروع الرحم، خاسر في مشروع الرحم، قطع أمه وأباه وأخته وأخاه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تأمل هذا المشروع. إذا أردت أن تحافظ على هذا المشروع فاعلم كيف تعامل معه صلى الله عليه وآله وسلم. تعامل مع قرابته وهم عادوه، تعامل مع أرحامه وهم قطعوه. إن هذا المشروع يواجه رياحا شرسة، قد يكون من والدك أو أخوك أو قريبك أو عمتك أو خالتك، قد تسمعك قريبة لك من الكلام ما يجعلك تدبر من الباب ولا تعود، لكنك أنت صاحب مشروع، لئن كانت هي لا تفقهه فأنت تفقهه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. إذن أنت تزورني وأنا أزورك، لا، لم تحظى بالأجر كامل. من الذي إذن يحظى بالأجر كاملا؟ إن الذي يحظى بالأجر كاملا صاحب المشروع، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل، قطعت رحمه وصلها، هذا هو الكاسب في المشروع. أما الذين يتبادلون الزيارة فإنهم قد كافأ كلا منهم الآخر. ولذلك قال: ليس الواصل بالمكافئ. فراجع ملف هذا المشروع، راجعه اليوم حتى لا تكون أنت خاسر. راجع ملف هذا المشروع، إنه يفوق أي مشروع تجاري. كم من علاقتنا اليوم تحتاج إلى ترميم وإصلاح وتجديد. أخوك الذي في بيتك تسكن معه أنت يحتاج أن تراجع، ونحن نرى التفكك، نرى هذا التفكك الأسري الذي بدأ يهجم كالسرطان على الأبدان. فالله الله، الله الله بإصلاح هذا المشروع قد قبل أن يبدو خسارته. ومن المشاريع الناجحة: كن طيب اللسان. إن الذي يريد مشروعا يدخل فيه إلى قلوب الناس فليكن طيب الكلام. أما الفاحش المتفحش فكم يخسر في هذا المشروع. اليوم ولدك وهو ولدك لا تستطيع أن تجبره على حبك. إن بنتك التي تسكن معك وتطعمها ليل نهار لا تستطيع أن تفرض عليها مودتك. إن زوجتك التي تنام أنت وإياها على فراش واحد وتحت لحاف واحد لا تستطيع أن تجبرها على حبك. لكنك إن بدأت المشروع طيب الكلام كسبت الوداد. إنك لا تستطيع أن تأتي لأي إنسان في حيك أو مدينتك أو بين الناس جميعا لكي تجبره أن يحبك، لكنك تستطيع أن تفرض عليه بحسن لسانك وكلامك. قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الخاسرين في هذا المشروع: إياكم والفحش، فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه النسائي والحاكم وصححه. إن الذي يتلفظ بالكلمة المسمومة ينبغي أن يدرك أنه يفقد بمقدارها في قلب من قيلت له.
احفظها مني.
إن الذي يتلفظ بالكلمة المسمومة يفقد بمقدارها من قلب من قيلت له. إن اللعن والسباب والشتم والتقاذف لا يبني مشروعا ناجحا بين الناس. فكم يخسر صاحب اللسان البذيء من علاقات وصداقات ومحبة. روى أحمد والطبراني بإسناد جيد أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال له صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله، وإن امرئ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء فيه، يكن وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. قال الأعرابي: فما سببت شيئا. أي تعليم رائع يعلمنا إياه صلى الله عليه وآله وسلم عندما نحفر الكلمة الرائعة في قلوب الآخرين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف أصحاب المشروع الناجح هذا: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي بإسناد صحيح. ومن المشاريع الناجحة، إذا أردت أن تكون صاحب مشروع يبني الوداد ويديم اللقاء ويفعم المودة مع الآخرين، لا تتكلف عند اللقاء، لا تتصنع في كلامك ولا في جلستك ولا في لبسك ولا في أمرك، كن كما شئت، كن كما أنت، كن كما أنت. يعرفك الصغير بأسلوبك ويعرفك الكبير بأسلوبك، لأنك تريد أن تبني شيئا عظيما. إن هؤلاء الذين لا يعيشون إلا على التكلف سرعان ما تهملهم النفوس، وكل علاقة قامت على التكلف سرعان ما ينهار بناؤها. قال الشافعي عليه رحمة الله: إذا المرء لا يلقاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صفو للحبيب ولو جفا. إن الإنسان الذي يحسن عدم التكلف في ضيافته أو في بيته أو في خلطته لا يجامل على حساب أمور، بل إنما يحسن عدم التكلف لو حل به ضيف أو حل به سائل أو حل به أمر. فإنه: وما الذي أهلك الناس في أفراحهم وجعلها أتراحا إلا التكلف الزائد، وما الذي أهلكنا في بيوتنا ومراكبنا إلا التكلف الزائد الذي نركب فيه ما لا نطيق ونلبس ما لا نطيق ونأكل ما لا نطيق، إنما هو مباهات أمام الناس. ومن المشاريع الناجحة: إياك والخصومة. إن الذي يريد أن ينمي مشاريعه مع المجتمع لا ينشغل بكثرة الخصومة، فلا تعرفه إلا أبواب المحاكم، ولا يعرف إلا عند الشرطة، وفي كل يوم خصومة، يصبح بيته بخصومة ويمسي بيته بخصومة، في عمله خصومة، وفي الشارع خصومة، وفي كل مكان خصومة. إن هذا المشروع اسمعوا آثاره الخاسرة: فساد العلاقة، انشغال القلب، تعكر المزاج، فقدان لذة طعم الحياة حتى مع الصلاة وحتى مع القرآن، فإنه ينشغل في صلاته وقرآنه لأنه صاحب كثرة خصومة. إيغال الصدور، الرغبة في الإساءة حتى يقع في الغيبة والنميمة والبهتان. وأعظم البلية ضياع الوقت في الطرف الآخر، فهو يكثر الكلام فيه لأنه صاحب كثرة خصومة. أجارنا الله وإياكم. روى البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال بعضهم إياك والخصومة فإنها تمحق الدين. إن الخصومة وكثرتها أيها الفضلاء تأتي بالشقاق والوباء. فإنه إن وقع الشقاق بين الزوجين أو بين الأخوين أو بين الصديقين، أليس نحن مأمورون بالإصلاح بينهما؟ أليس نحن نؤمر أن نذهب؟ فقال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ثم قال وأن تصلح بين الاثنين صدقة. كم خسرت المجتمع بسبب مشروعك الخاسر من أوقات. لو أدرك كل عاقل عندما أنت تخاصمني أنا يا إبراهيم الآن، لما تخاصمني أنت وتقيم علي مشكلة بعد صلاة الجمعة، قال وفعل وتكلم وعمل، كم خسرت المجتمع أنت من وقت، كم خسرت المجالس من وقت، كم خسرت الناس من وقت، ثم تخسر الدولة من أوقات وأموال. أما ترون الآن المباهاة في فك الرقاب بلغت الملايين حتى تعتق رقبة فلان؟ لو فتشنا في هذا المشروع الخاسر فلوجدنا أن سبب ما وقعوا فيه الخصومة. هذا ضرب هذا، هذا انتصر لنفسه، هذا قذف هذا، هذا طعن هذا، هذا صدم هذا، هذا أخذ السلاح ضد هذا، الخصومة. انظروا ماذا خسرت الدول، انظروا ما وقع اليوم في مجتمعاتنا عندما يختصم الرجل مع زوجته. كيف تجعل عائلتين بل العائلة كلها مشغولة بهذا الموضوع؟ أنت السبب وأنا السبب. عندما كبرنا دائرة الخلاف والخصومة ماذا كانت نتيجتها؟ أليس هذا دليل على أن المشروع هذا خاسر؟ أنت عندما تخاصم زوجتك أتعبت والدك، أتعبت أمك. لابد أن تدرك عندما تكون ابنا صالحا متعلما كم سوف تريح والدك بدل الخصومة في كل يوم مع أبيك. أما تراعي أن والدك الذي يكلمك في كل يوم تقول أعطاني محاضرة، أهو يريد أن يعطيك محاضرة؟ أنت الذي تسببت في هذه الخصومة مع والدك، أنت الذي أتعبته، أنت الذي أرقت منامه، أنت الذي لم ترح طعامه، أنت الذي لم ترح شرابه. إنها الخصومة التي فعلت كل هذا. ثم تكون أمك الضحية الثانية، ففي كل يوم تكون بين أبيك وبينها خصومة، والسبب أنت ثم أنت ثم أنت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، ومن المشاريع الناجحة إياك والجدال، إن الجدال لا يأتي بخير. ولذلك إذا احتاج الإنسان إلى الجدال فقد أمره الله بقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إن الشيطان يحبب للإنسان الانتصار، ويقذف في الطرف الآخر حب العناد وعدم الرجوع للحق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة، ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة. رواه الترمذي وحسنه. فإننا إن تركنا الجدال أجرنا جميعا، فهنيئا لمن أدرك. قال عمر رضي الله عنه: لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث، لا تتعلمه لتماري به، ولا لتباهي به، ولا لترائي به، ولا تتركه حياء من طلبه، ولا زهادة فيه، ولا رضا بالجهل منه. قال مالك عليه رحمة الله: المراء يقسي القلوب ويوريث الضغائن. إننا إذا دخلنا في معمعة الجدال اللفظي أو الفعلي أو العملي أو غيره، فقد دخلنا في وباء. قال الإمام المبجل النووي رحمه الله: الجدال إن كان للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، وإن كان في مدافعة الحق أو كان جدالا بغير علم كان مذموما. وهذا جمع بين قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وبين قوله: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. أيها المسلمون، ومسك الختام في هذه المشاريع، لا بد أن تعلم أن آخر مشروع تهتم به في حياتك بعد تقوى الله وإصلاح ما بينك وبين الله أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، فإن الناس ما رضيت عن ربها حتى ترضى عنك، وإن الناس ما رضيت عن أنبيائها حتى ترضى عنك، وإن الناس خلقهم الله أشكالا، ففريق يمدحك وفريق يذمك وفريق لا يعلم عنك، فارتاح. لئن كان المادحون لك 10% فالذامون 10%، أين ذهب 80%؟ ما يعرفون عنك شيء، فارتاح. لأن سنة الله في الخلق هكذا، فإن أعظم مشروع أن تهتم بالنجاح وتترك الرسوب، لا تنظر للشهادات السلبية في حياتك ولا المشاريع الهابطة، بل انظر كيف تبني مشروعا وتستمر فيه. حافظ على المشاريع أيا كان نوعها، ثم حولها إلى مشروع. أي معاملة لك في حياتك، تربية أولادك اجعله مشروع، زوجتك اجعلها مشروع، وظيفتك اجعله مشروع، صحتك اجعلها مشروع، الصلاة وهي الصلاة اجعله مشروع، صلاة الجمعة وهي الجمعة اجعلها مشروع. سوف ترى نفسك بعد مدة كيف تدرس هذه المشاريع. أليس القرآن الكريم العظيم يحتاج منا أن نفكر أن نجعله مشروع حياة؟ ففكر فيما أقول، وقل دائما دعاء موسى: ربي اهدني سواء السبيل، ربي اهدني سواء السبيل، فإن الله هاديك في كل مشروع مبارك، والنية الصادقة والعمل الصالح يتبعه، كل أولئك نور على نور. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء أو فتنة، اللهم أشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم أصلح ولي أمرنا، خذ بناصيته للرشاد، وجنبه الفساد، وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا. اللهم من حضر معنا هذه الجمعة أو سمعها أو رآها، اللهم بارك له، اللهم اكفه شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم ارزقه كل ما يحب من الخير، وجنبه يا رب العالمين كل ما يبغض من الشر. اللهم ارزقه صحة وعافية تعينه على طاعتك، بارك له في عمره وعمله، بارك له في عمره وعمله، بارك له في عمره وعمله. اللهم إن كان مريضا فشافه، وإن كان مبتلا فعافه، واجعل الخير يواتيه والشر يبعد عنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في ختام دعائنا أن تنصر إخواننا المستضعفين في سوريا وتعجل بنصرهم، وانصرهم في العراق وأيدهم، وانصرهم في الأحواز وأيدهم. اللهم أصلح ذات بينهم في مصر وتونس وليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.